إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته المنتجبين. حياكم الله مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: مقتل مواطن واختطاف قائد أمني وتعذيبه واشتباكات في عدن، ومقتل سجين في يافع. الإمارات تنشئ أكبر سجن في معسكر خالد في الساحل الغربي. قيادات في المجلس الانتقالي إلى أبوظبي وبن عرب في الصومال. في ذكرى مولد الرسول الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله، صهيوني يدنس المسجد النبوي الشريف. حياكم الله مستمعينا الكرام. في يافع، ميليشيات الحزام الأمني تقتل سجين في ظروف غامضة. هذا السجين كان مسجونا لديهم في إحدى سجونهم في مديرية يافع أو في منطقة يافع، ومن ثم قاموا بقتله، ولا زالت ظروف القتل إلى الآن غامضة. أما في عدن فقد لقي مواطن مصرعه برصاص حراسة محطة شمسان لبيع المحروقات بالمعلى. أيضا في خبر آخر، تم اختطاف الرائد صالح الذيب وهو نائب قسم شرطة العماد بدار سعد. تم اختطافه وتعذيبه من قبل جماعات مسلحة، ولم يخرج إلا بوساطة. وهذه العملية يعني تقريبا أنها لأول مرة أن يتم اختطاف مسؤول أمني في عدن ويتم تعذيبه ولا يتم إخراجه إلا بوساطة. يعني حتى هذه الجماعات المسلحة والإجرامية لها شخصيات نفوذ، لها ناس في مؤسسات الدولة هناك في محافظة عدن، هي تقوم بالجريمة، ومثل هذه الوساطات تقوم بالإفراج عن المعتقلين أو عن المعذبين أو عن غيرهم من الضحايا، ويتم إغلاق هذا الملف دون وجود دولة. ما فيش حاجة اسمها نظام وقانون، ما فيش حاجة اسمها إلا شريعة الغاب. إذا كان المسؤول الأمني وهو الذي المفترض أن يحافظ على أمن المواطنين هو يتعرض لاختطاف وتعذيب ولا يتم الإفراج عنه إلا بوساطة، فكيف بقية المواطنين الذين ليسوا مسؤولين أمنيين وليس لديهم ما يحميهم؟ ويعني هكذا تصبح الأمور في محافظة عدن إلى هذا المستوى، وتأتي هذا بعد التفجيرات التي استهدفت مقر البحث الجنائي وإدارة الأمن في محافظة عدن ورأس إدارة الأمن في عدن، يعني يتم استهدافها، فكيف ستحمي بقية المواطنين وبقية ممتلكات المواطنين؟ في الأخبار الميدانية، شهدت محافظة عدن خلال اليومين اشتباكات عنيفة. الأولى كان هجوم على إحدى المستشفيات في مديرية خور مكسر، وتم تفجير قنبلة، وكذلك اشتباكات أصيب فيها اثنين من الحراسة، حراسة المستشفى. وكان أيضا قبلها في نفس اليوم اشتباكات بين عناصر أو ميليشيات مسلحة بحي القاهرة بمديرية المنصورة. الاشتباكات هذه على محاولة كل منهما الاستيلاء على أحد المباني الحكومية، وأدت الاشتباكات إلى مقتل عبدو الرعوي فيما أصيب آخرون. هذه الاشتباكات للسيطرة على المبنى الحكومي في وقت شهدت أيضا أو شهد موظفي الاتصالات مظاهرة احتجاجا على نهب أراضي المواصلات في عدن. وخلال الفترة الأخيرة هناك نهب منظم بشكل واضح وكبير في محافظة عدن، أراضي شركة النفط، أراضي المملاح، أراضي مؤسسات حكومية التربية والتعليم، أيضا بعض المباني التي تم السيطرة عليها من قبل هذه الميليشيات. وكان هناك وقفات احتجاجية خلال الأسبوع الماضي، يعني أكثر من 3 وقفات احتجاجية خاصة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى هذه الحادثة الجديدة فيما يخص أراضي الاتصالات. وهذا كله طبعا يعني منذ دخول قوات الاحتلال عملية النهب المنظمة، سواء كانت نهب أراضي أو نهب بيوت أو ممتلكات تجارية أو حتى نهب المواطنين في الشوارع. يمر المواطن وهو آمن أو تمر الفتاة ومعها ذهب أو غيره من الأموال يتم نهبها من قبل هذه الميليشيات. لكم أن تتخيلوا حجم الفوضى والنهب الموجود في عدن، يعني هناك عمليات قتل واغتيالات وإلى آخره، وفي الجانب الآخر عملية النهب، يعني حتى يتم أو تشكيل أو تم تشكيل عصابات نهب فوق الباصات، وعلى أساس أن يتم إيصال طلاب أو طالبات أو عوائل أو إلى آخره، ومن ثم إذا كان لديهم ممتلكات ثمينة يتم نهبهم. يعني عصابات يجوا فوق الباص قدم جاهزين. وهذا الحوادث تكررت بشكل كبير، حتى أن البعض يقول أنه لا يستطيع أن يخرج وفي جيبه 10,000 ريال في عدن. يعني قد أصبحت عدن مثل نيويورك تماما في أمريكا، التجار ما يستطيع أنهم يخرجوا بدولارات فقط إلا بشيكات أو بطائرات عمودية خاصة للتجار هناك. هذا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها تعيش أمن واستقرار. أيضا في عدن نفس القصة، إذا في أحد خرج معه مبلغ مالي كبير من الصرافة يتم على طول إما اغتياله وأخذ المبلغ أو ضربه ونهب المبلغ. وهناك حتى بعض المسؤولين يعني في الفترات السابقة خلال الأشهر الماضية تعرضوا لمثل هذا، يعني موظف، بعضهم مدير عام وبعضهم في مجلس القضاء الأعلى أو في الجهاز القضائي، تم بعضهم استلام حوالة وخرج وإذا بالعصابات تنهب ما بحوزته. أيضا في خبر آخر، المجلس الانتقالي يخرج مظاهرة للمطالبة برحيل حكومة هادي في سياق الصراع فيما بينهم، وفي سياق تهيئة الأجواء لإقالة حكومة هادي، وكذلك يعني تكوين المجلس الانتقالي كبديل عنها في سياق الصراع، وكذلك المخطط الذي تقوم به الإمارات للسيطرة بشكل كامل على المحافظات الجنوبية.
من الجنوب،
قبل أن أنتقل المستمعين الأفاضل إلى الساحل الغربي لليمن، أتحدث عن الملف السياسي في خطوتين أو في خبرين مهمين لنعرف حجم الصراع وما يدور الآن من صراع بين ميليشيات الاحتلال. الجميع يعرف تفجيرات إدارة الأمن وكذلك الاغتيالات التي حدثت في أبين والاشتباكات التي حدثت في شبوة واستقالة محافظ عدن عبد العزيز المفلحي ثم استقالة محافظ أبين كذلك بعده، وحجم الصراع الكبير الموجود حاليا بين الميليشيات. بعد الاستقالات وبعد هذه الاشتباكات تم استدعاء بعض أعضاء المجلس الانتقالي بشكل عاجل إلى الإمارات لتدارس الوضع. بعده ذهب منير اليافعي الذي يسمى أبو اليمامة مباشرة بطلب من أبو ظبي، ذهب إلى هناك. في المقابل حسين عرب وزير داخلية هادي يلتقي وزير داخلية أو يزور الخرطوم وينقل رسالة من عبد الرب منصور هادي لعمر البشير. هذا عمر البشير الذي الآن بدأ يطبع مع العدو الصهيوني كمكافأة له في مشاركتي في العدوان على اليمن. لماذا هذه التحركات؟ الجناح الإماراتي يذهب إلى أبوظبي، جناح هادي يذهب إلى السودان، ويحاول يعني حتى عبد العزيز المفلحي استدعاه هادي وعاد إلى الرياض للتشاور معه. الاجتماع الذي حدث بين محمد بن سلمان وهادي وقيادة الإصلاح، تحدثنا أن هذا الاجتماع جاء في سياق التحضير للتصعيد، يعني على في الجبهات، في نهم، في الساحل الغربي، في كل الجبهات. وأيضا من أهم الأهداف لهذا الاجتماع هو زيادة الصراع بين حزب الإصلاح وكذلك الإمارات في الساحل الجنوبية، في المحافظات الجنوبية، كذلك حتى دعم هادي في هذا الصراع. طبعا في تكتيك بين السعودية والإمارات، هذا يدعم هذا الطرف وهذا يدعم هذا الطرف لكي يتم التخلص منهم جميعا. بعد هذا الاجتماع نلاحظ أنه كان هناك اجتماع للأحزاب الموجودة في الرياض، المؤتمر الشعبي العام موجود في الرياض، الإصلاح، الاشتراكي، الناصري، السلفي، غيرهم. هذا الاجتماع جاء، ومن ثم لاحظنا أنه بعد هذا الاجتماع مباشرة أعلنت الإمارات بأنها بدأت تشكل ما يسمى بالحزام الأمني في تعز. الآن مع إعادة ضبط تحركات حزب الإصلاح وهادي في المحافظات الجنوبية، الإمارات تستنفر وتستدعي المجلس الانتقالي بشكل سريع إلى أبوظبي، ومن ثم تستدعي بعده القيادة الأمنية إلى أبوظبي. يعني هناك صراع كبير، هناك صراع كبير، خصوصا بعد تقديم الاستقالات من قبل المفلحي وكذلك محافظ أبين لمحاولة تبديلهم بعناصر محسوبة على المجلس الانتقالي أو محسوبة على الإمارات في سياق تصفية كل من تبقى من أدوات هادي أو أدوات السعودية. ولذلك نلاحظ كيف أن التفجيرات جاءت، وقبلها جاء السيطرة على ميناء الزيت، وقبلها منعت أو وبعدها عفوا منعت الإمارات السفن من الدخول إلى ميناء عدن، السفينة الصينية منعوها، وهكذا. يعني هناك تحكم الآن بشكل واضح للإماراتين في محافظة عدن، وهذا شيء يعني أصبح واضح، يعني لم يعد خفيا، لكن الصراع الآن الذي يدور تحت الطاولة ويتم إخفاءه عن أبناء المحافظات الجنوبية، وما يجري في يعني كواليس الرياض وأبو ظبي من هذه الصراعات بين هذه الميليشيات التابعة للاحتلال.
من الجنوب،
انتقل معكم مستمعينا الكرام إلى الساحل الغربي لليمن. خالد القاسمي المقرب من السلطة الإماراتية ومن يعني العائلة الحاكمة هناك في أبوظبي، كشف في تغريدات يوم الأربعاء الماضي عن حقيقة أهداف العدوان على اليمن، وقال هكذا: يعني لن نعطيكم ميناء عدن، لن نعطيكم سقطرى، لن نعطيكم حضرموت، لن نعطيكم أي شيء. وهل تظنون أننا جئنا لأجل ما تسمى بالشرعية؟ جئنا لنسيطر على الساحل الغربي لليمن، هكذا يعني يتحدث في تغريداته، وهذا بمفهومها. ولن نسلمها لأحد، لأنه إذا سلمنا هذه المنطقة، ويقصد الساحل الغربي لليمن، سلمنا أنفسنا لراقصة تلعب بنا كيفما شاءت. هكذا يعني تصريح واضح، وقبله عشرات ومئات التصريحات لدول العدوان التي تظهر حقيقة العدوان على اليمن. لا في شرعية ولا هم يحزنون، إنما احتلال البلد، موقعه الجغرافي، نهب ثرواته، تقسيمه ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد، خلق الفوضى الخلاقة ضمن المشروع الأمريكي في المنطقة، احتلال باب المندب، احتلال سقطرى، السيطرة على البحر الأحمر، على خليج عدن، على البحر العربي. هذه هي أهداف العدوان التي هي الآن واضحة أمام العين. حتى بعض القيادات كان لديهم، القيادات في الجنوب في الأسبوع الماضي كان لديهم استياء من تحركات الإمارات، واعترفوا أنه احتلال، وأنه ما فيش كل الشعارات التي رفعتها دول العدوان، ما فيش، لم يجدوها على أرض الواقع إلا احتلال لأهداف العدوان فقط. التحركات في الساحل الغربي معروفة من قبل دول العدوان، محاولة احتلال الحديدة، محاولة احتلال باب المندب، السيطرة على مدينة المخا في سياق تطمين العدو الإسرائيلي، وكذلك السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية التي يرى العدو الصهيوني أنها مفتاح له في تجارته نحو قارة أفريقيا وآسيا وغيرها. وكما قال بن كوريون في بداية احتلالهم لفلسطين المحتلة، وقف في ميناء إيلات الذي هو موجود حاليا وقال: أتمنى أن يأتي اليوم الذي نسيطر فيه على هذا الممر، وأشار إلى البحر الأحمر. نتنياهو في ثورة 21 سبتمبر أول من يخرج ويبدي قلقه من انتصار ثورة 21 سبتمبر هم الإسرائيليين، وتحدث عن مصدر قلقه هو باب المندب، وقال أنه يخاف من الحوثيين أن يسيطروا على باب المندب. الكثير من التصريحات، يعني لو نتحدث عنها لا نستطيع أن نفي في حلقة ولا حلقتين، لكننا كنا قد تحدثنا عن كثير منها للأخوة المتابعين للبرنامج في حلقات سابقة. مؤخرا الإمارات تنتزع معسكر خالد من القيادي فيما تسمى بالمقاومة الجنوبية حمدي شكري، وتحوله لأكبر معتقل في الساحل الغربي لليمن. تتذكرون المذكرة التي تحدثت عنها حمدي الشكري الصبيحي الذي قال أنه في استهداف الجنوبيين في المخاب بشكل متعمد، وعمل رسالة لقيادة دول التحالف بأنه إذا لم يتم حل هذه المشكلة فسينسحب. هو طبعا قائد لواء العمالقة، وأيضا حتى قد تعرض لمحاولة اغتيال، ومجاميعه من أبناء المحافظة الجنوبية تعرضوا لغارات طيران عدة مرات ويخرجون ويقولون بأنه بالخطأ. كان هذا المعسكر، معسكر خالد، موجود بيد حمدي شكري. طلبت الإمارات في مطلع مايو شهر 5 الماضي بأنه يخرج، ينسحب من هذا المعسكر ويسلمه لقوات التحالف. حمدي شكري رفض ذلك تماما. بدأت تصفيات بعض قياداتهم وبعض جنوده هناك، ومن ثم تم الضغط على حمدي الشكري لتسليم المعسكر. بعد أن تم تسليمه استلمته أبو ظبي وأخلته تماما إلا من جنودها، والآن حولت بعض المباني الذي فيه أو البنية التحتية الذي فيه إلى معتقلات، وأكبر سجن في الساحل الغربي لليمن بالنسبة للإمارات. طبعا هذا المعسكر هو يبعد 60 كيلو متر عن محافظة تعز، ومجهز بأنفاق أرضية كانت الميليشيات يعني تجهزه وتحضر يعني في سياق الصراع ومواجهة الجيش واللجان الشعبية، ولديه أيضا تحصينات، ويقال أنه المرتبة الثانية بعد قاعدة العند العسكرية الآن يعني، وحتى السور حقه سور حجري كبير عرضا وطولا، وله 6 بوابات، منها بوابتين رئيسية تتمثل بالبوابة الشرقية والبوابة الغربية، وبوابتان ثانوية وهي البوابة الشمالية والبوابة الجنوبية. يمتد المعتقل يعني على سلسلة جبلية بطول 2 كيلومتر، ويمتلك تحصينات طبيعية ومرتفعات وهضاب من جميع الاتجاهات، يعني محصن بشكل كبير. الآن الإمارات بعد أن أنشأت سجون في عدن، سجون جديدة سرية، مطار الريان في شبوة، كثير من السجون، الآن تنشئ سجون في المخا وتحوله لأكبر معتقل. هذا معسكر خالد تحوله لأكبر معتقل في الساحل الغربي لليمن. طيب لماذا هذه السجون طالما وأنتم جئتم لتحرروا الشعب اليمني كما تدعون؟ لماذا السجون في المناطق المحتلة التي أيدتكم وطالبت بتدخلكم واحتلالكم للأراضي؟ لماذا تسجنون قيادات من وقفوا معكم ضد الجيش واللجان الشعبية؟ لماذا الممارسات البشعة التي شاهدناها في سجن أبو غريب وغيره من المناطق نشاهدها الآن على يد الإماراتيين والأمريكيين في مطار الريان وفي سجون عدن وفي غيرها من المناطق التي تسيطر عليها قوة الاحتلال؟ هذا سؤال ينبغي أن يتساءله الشعب اليمني جميعا. إذا مثلا تمكن الاحتلال من احتلال اليمن لا سمح الله، هل سنعيش في رفاهية؟ هل سنعيش في رخاء واستقرار وأمن؟ يعني هذا السجون لماذا؟ لتعذيب اليمنيين، لقهرهم، لإذلالهم، لتصفيتهم، للاستمتاع بتعذيبهم بشكل كبير. لأن المحتل يريد إذلالنا، يريد إخضاعنا، يريد إركاعنا. طيب، لو ركعنا وخضعنا لهم هل سنسلم من شرهم؟ لا. هذه دلائل في المحافظات الجنوبية. يعني رحبوا بالمحتل، البعض طبعا من أبناء الجنوب وليس الكل، رحبوا بالمحتل، حاربوا ضد الجيش واللجان الشعبية، ثم يتم مكافأتهم في السجون. هل تجملوا لهم؟ هل جعلوهم يعيشون في رخاء واستقرار ويقولوا قاتلتوا معنا خلاص الآن يعني ارتاحوا وذهبوا بعد أعمالكم ومستقبلكم؟ لا، سيتم سجن كل شخص سواء كان ضد الاحتلال أو ضد العدوان أو مع العدوان والاحتلال، لأن سياسة الإذلال والقهر والتعذيب هي سياسة يعتمد عليها المحتل الأمريكي وأدواته في المنطقة، في كل المناطق، ولاحظوا في كل المناطق.
من الجنوب،
انتقل معكم مستمعين الكرام إلى ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المحافظات الجنوبية بدأت بعض الفعاليات ككل المحافظات اليمنية التي تحتفل بميلاد النور، تحتفل بميلاد الخير، بميلاد العدل، بميلاد الحق الرسول الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله. ومعروف في المحافظات الجنوبية أن هذه المناسبة تتحضر لها أو يتحضر لها أبناء الجنوب في حضرموت، في عدن، في غيرها من المحافظات بشكل كبير. إلا أن الآن مع الاحتلال يعني سعى إلى التضييق على أبناء الجنوب بهذا الفكر التكفيري الداعشي الوهابي، بدعة حرام لا يجوز، وفجروا الكثير من القباب، يمنعون الكثير من الفعاليات. لكن هناك مع ذلك هناك بعض الفعاليات التي تقام هنا وهناك في بعض البيوت، في بعض المساجد في عدن وفي حضرموت. في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة للعالمين وليست خاصة باليمنيين ولا بالعرب ولا بالمسلمين، لأنه رحمة جاء هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله رحمة للعالمين، نلاحظ أن هناك إساءات متعمدة وهناك استهداف لهذا المولد بشكل كبير. أحد الصهاينة يدنس المسجد النبوي الشريف خلال الأيام الماضية في السعودية بالتزامن مع ذكرى مولد الرسول الأكرم. من الذي سمح له أن يدخل إلى المسجد النبوي؟ آل سعود الذين يدعون أنهم خدام الحرمين الشريفين، والذين يدعون أنهم يدافعون عن سنة رسول الله وعن صحابة رسول الله، يجعلون الآن أحد الصهاينة ليدخل إلى المسجد النبوي الشريف ليدنسه. وهذه جريمة، جريمة كبيرة لا يجب أن نسكت عليها وأن نحمل السخط والعداء لهؤلاء المجرمين، لأنهم يريدون بذلك أن يطوعوا الأمة للتطبيع مع العدو الصهيوني بشكل واضح. العلاقات فيما بينهم، التصريحات، المقابلات التي جرت مؤخرا، والآن يسعون إلى تهيئة الأمة للتطبيع مع عدو الصهيوني بأن قام بمثل هذا الصهيوني ليدخل المسجد النبوي الشريف ويتصور ويشير إلى علامة عبرية في شنطته ويتصور مع سعوديين، مع سعوديات، مع يعني لاحظوا كيف أن هؤلاء الذين يدعون أنهم خدام الحرمين الشريفين وباسم السنة وباسم الصحابة وباسم مثل هذه المسميات التي كانوا يضللون الرأي العام بها أو تحت عنوانها، الآن يقيمون علاقات مع العدو الإسرائيلي. المفتي الخائن كان قبل ذلك يقول أنه لا يجوز قتال الإسرائيليين ولا يجوز قتلهم، هذا الذي هو يقول أنه يعني مسلم ويسيطرون على أشرف وأقدس بقعة في العالم التي هي مكة المكرمة. يعني هذه الحادثة ليست سهلة وليست عابرة، وإنما بتخطيط وإنما بتوجيه من العدو الصهيوني والعدو السعودي. لنعرف جميعا من هو عدونا. عندما نقول أن العدو الإسرائيلي مشارك في العدوان على اليمن، العدوان هو لا يأتي إلا لمصلحة العدوان العدو الإسرائيلي. البعض يقول أنتم بالغين، أنتم كذا. الآن العلاقات بين النظام السعودي والإسرائيلي توضح ذلك، والتصريحات فيما يخص اليمن وفيما يخص المنطقة واضح لذلك. لذلك نعرف بأن هناك استهداف للرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله، وينبغي أن نعود إلى الرسول وأن نتمسك بتعاليمه وقيمه وجهاده في مواجهة هؤلاء الكفار والمنافقين الذين أمرنا بمواجهتهم. وهؤلاء المنافقين يأتوا ليقولوا لا يجوز أن تواجهوا اليهود والنصارى، يعني لاحظوا كيف يخالفون رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: مقتل مواطن واختطاف قائد أمني وتعذيبه واشتباكات في عدن ومقتل سجين في يافع. الإمارات تنشئ أكبر سجن في معسكر خالد في الساحل الغربي. قيادات في المجلس الانتقالي إلى أبوظبي وبن عرب في الصومال. في ذكرى مولد الرسول الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله، صهيوني يدنس المسجد النبوي الشريف. في نهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.